بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 3. وقال الله لسليمان: اسأل ماذا أعطيك. طلب الإنسان من ربنا بيحدد مركزه الروحي ومكانته ومستواه، لأنه بيحدد إيه اللي شاغل الواحد. لو الواحد مشغول بمشكلة غير واحد مشغول بفلوس، غير واحد مشغول بصحته، غير واحد مشغول بولاده، غير واحد مشغول بطلب روحي أو برضا ربنا، فمجرد نوع الصلاة بيكشف عن درجة الإنسان الروحي ومدى علاقته بربنا. قال الله: اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان: إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة، حسبما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيت ابنا يجلس على كرسيك هذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثر. فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. في صلوات تعجب ربنا، وفي صلوات زي ما قال الكتاب صلاة الشرير مكرهة الرب. يعني افرض واحد بيصلي عشان ربنا ينتقم من أعدائه: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لتنفقوا في شهواتكم. لكن في صلوات تفرح ربنا، الصلاة اللي فيها شكر وعرفان تفرح ربنا. هو بدأ كلامه: رب أنت اديت أبويا ملك واديتني أنا ملك وعملتني حاجة كبيرة وأنا ما استاهلش. والصلاة اللي فيها اتضاع تفرح ربنا: عبدك فتى صغير لا يعلم الدخول والخروج. والطلب الروحي يفرح ربنا، أنه قال له: أعطي عبدك قلبا فهيما. عاوز أكلمكم شوية عن طلب الحكمة والفهم. من أكثر الطلبات اللي تعجب ربنا أن الواحد يقول له: يا رب اديني حكمة. معلمنا يعقوب يقول: من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. إنما طلب الحكمة ما يعرفش يطلبه الواحد غير لما يكون حاسس بأنه قليل الحكمة. وطول ما الواحد فينا شايف نفسه عارف يمشي الدنيا بطريقته، يظن أنه لا تعوزه حكمة. فين لما يحتاس ويتزنق ويحس أنه صغير ومش عارف يتصرف، يمكن يفتكر يطلب الحكمة. الشخص اللي عارف أنه ضعيف ومحدود، وأن كل يوم محتاج حكمة، وكل قرار محتاج حكمة، وكل موقف محتاج فيه حكمة، ما يبطلش يطلب الحكمة أبدا. لأن الحكمة مش معناها مجرد فهم الأمور، الحكمة معناها حاجات كتير أوي. معناها تمييز الأمور، لأن في أمور كتيرة يقول عنها الكتاب أمور متخالفة. متخالفة يعني متقاربة ومتشابهة، ما تبقاش عارف تطلع الصح من الغلط. تمييز ده مش سهل، ممكن يبقى شكل الكلام مظبوط لكن من ورا الكلام مش مظبوط، ممكن يبقى موضوع شكله كويس ويطلع مش كويس، ممكن يبقى شخص مظهره كويس ويطلع الشخص مش كويس. مين يدي الحكمة دي؟ مين يدي التمييز ده؟ لما سئل القديس الأنبا أنطونيوس ايه أعظم الفضائل، قال لهم الإفراز أو التمييز. أعظم الفضائل إن الواحد يبقى عنده إفراز أو تمييز عشان يميز كل حاجة. الفكرة اللي بتعدي عليك يا ترى من ربنا ولا من الشيطان؟ ساعات تبقى شكلها فكرة كويسة وتطلع من الشيطان برضه، حتى الفكرة البسيطة. فالإفراز والتمييز فضيلة نحتاج نصلي عشانها طول العمر. أعطي عبدك يا رب قلبا فهيما ويميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ طبعا كل ما زادت المسؤولية كل ما الاحتياج للحكمة زاد. يعني الأب محتاج حكمة عشان يكون أب مثالي، الأم محتاجة حكمة عشان تربي أولادها، الخادم محتاج حكمة عشان يخدم بأمانة، الراعي محتاج حكمة عشان يرعى قطيعه. بدون الحكمة تلاقي كل الناس تتلخبط. وسليمان أشهر شخصية في الكتاب بالحكمة، لأنه طلب الحكمة بإلحاح. معنى كده أن اللي عاوز يقتني الحكمة أسهل طريق لاقتناء الحكمة هو طلب الحكمة. بقت حكاية سهلة. يعني ممكن نقول لكم عشان تبقوا حكمة محتاجين تقروا 200 كتاب مثلا، أو تحفظوا مش عارف كام نص. الحقيقة أسهل من كده أنك طول اليوم والليل تقول له يا رب اديني حكمة، لأن ربنا في الطلب ده ما بيتأخرش، هيديك حكمة. الكتاب بيقول فسيعطى له، لازم هيديلك. بس شوف بقى أنت بتطلب قد إيه، لأنه اطلبوا تجد، اسألوا تعطوا، قرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يجد. الحكمة كمان في فكر الكتاب المقدس وفكر الآباء مش معناها مجموعة حكم وأمثال وطريقة تفكير كويسة وتمييز، لا، بتوصل في معناها إلى اقتناء الله نفسه. الحكمة هي أقنوم الكلمة، يعني ربنا يسوع له المجد هو مصدر كل حكمة. فكونك تقتني الحكمة معناها أنك كل ماذا بتتملي بروح ربنا. عشان كده لما تقروا سفر الأمثال تلاقوا أن الحكمة لا يقصد بها فقط الفهم، لا، يقصد بها أحيانا معرفة كل شيء وإدراك كل شيء والتحكم في كل شيء، كأنك أنت كده إيه، بقيت حتة من ربنا. فإذا اقتناء الحكمة معناه أنك تبقى مليان بربنا نفسه. فالشخص الحكيم روحيا شخص روحاني. وعشان كده في لغة أصفار الحكمة الجامعة والأمثال، الإنسان الحكيم هو الإنسان الروحاني، والإنسان الجاهل هو الإنسان الشرير. يعني الموضوع مش مرتبط بالمعلومات، مرتبط بالروحانية. فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائضي ووصاياي كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك. فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم. إذن ربنا له المجد ظهر لسليمان في الليلة دي اللي قدم فيها ذبائح كثيرة قوي في حلم، واستجاب طلبته وقال له هتاخد حكمة ما خدهاش حد قبلك ولا حد هياخدها بعدك، وقال له كمان الطلبات اللي ما طلبتهاش هديها لك. طبعا المتوقع يطلب غنى أو يطلب استقرار المال مملكة أو يطلب نفوس أعدائه، قال له كل ده هتاخده حتى من غير ما تطلب. دي ليها معنى جميل، أن الإنسان لما يطلب الأمور الروحية الأمور الجسدية تيجي لوحدها. لما الواحد يطلب طلبات روحية الحياة العادية تمشي سهلة لوحدها، زي الوعد اللي قاله لنا ربنا يسوع، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها، هذه تعود على الأمور الأخرى، ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون، هذه كلها تزاد، تزاد يعني على البيعة. مشكلتنا ان احنا بنركز على البيعة ده، كل اللي بيشغلنا نطلب الأمور الأرضية، بينما ربنا قال دي أرخص حاجة، دي تاخدوها من غير ما تطلبوها، انشغلوا بالحاجات اللي تعجبني أنا. زي واحد مثلا، تصوروا معايا طفل مثلا رايح لأبوه بيقول له عاوز كتاب خارجي عشان أبقى متفوق، أبوه يبقى فرحان لأن الولد عاوز يذاكر وتفوق. غير طفل تاني يروح لأبوه في وقت الدراسة وقت الامتحانات يقول له عاوز أشتري اللعبة الفلانية، يا ابني طب بعدين، طب مش وقت. ففي طلب يفرح الأب وفي طلب ما يفرحوش. طلباتنا بتدل على إدراكنا بمشيئة الله. لو الواحد فينا بيقول له يا رب اديني قلب حكيم، اديني تواضع، اديني حب للناس، اديني أبقى متعلق بالسماء، اديني أتعلم الصلاة، علمني يا رب أقبل كل شيء، علمني يا رب أصنع مشيئتك، كل أنواع الطلبات دي تفرح ربنا. غير واحد طلبات يا رب القضية، خلصنا من القضية دي، الصفقة دي يا رب مش عارف إيه، الكلية الفلانية، السفرية مش عارف إيه، ماشي كويس، ما ربنا هيستجيب صحيح، لكن مش هو ده اللي حسب قلبه. خلونا نصحين في صلواتنا. اللي عاوز ياخد كل حاجة يطلب الروحيات فقط، يركز في طلب الأمور الروحية، وأجملها وأعظمها الحكمة. مفيش يوم يعدي منك ما تقولش يا رب اديني حكمة. وكل موقف تحتار فيه، وما أكثر المواقف، قل له يا رب اديني حكمة. لدرجة في ناس ما تعرفش تطلع الجملة من بقها قبل ما تقول في سرها رب اديني حكمة، جملة واحدة واحد يقولها مع أي شخص قبل ما يطلعها يكون رمى كلمة ربنا يا رب اديني حكمة، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وياما كلام الواحد بيقوله ممكن يأذي ويتعب ويبقى دينون عليه ويبقى عثرة للي حواليه، ولو طلعت الكلمة محسوبة تبقى مريحة. قال له من أجل أنك سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، برضو دي حتة مهمة. سليمان ما كانش طالب عمر طويل، مع أن في العهد القديم بالذات كان يفرق معهم العمر الطويل، يعني في العهد الجديد ولاد العهد الجديد ما يفرقش معهم العمر الطويل، يفرق معهم الأبدية. في العهد القديم، بالرغم أن الأبدية موجودة في العهد القديم لكن معلنة يعني، لكن الإدراك ضعيف، فكانوا يعتبروا رضا ربنا مرتبط بطول الأيام على الأرض. في العهد الجديد لا، الواحد يبقى فرحان بربنا منين ما يمشي، يمشي يروح السماء. فهنا يقول لا، لم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ده معناه أن بدايات الحكمة في قلب سليمان. مجرد أنه طلب الحكمة يبقى حكيم، ومجرد أنه مهتمش بالعمر الطويل وخلاص على الأرض برضو دي حكمة، لأن العمر على الأرض لا يقاس بالأيام ولكن يقاس بالإنجازات. إيه اللي أنت عملته في حياتك؟ هو ده اللي هيوزن عمرك في الآخر. في الآخر كل الناس هتمشي، واحد عاش 100 سنة، واحد عاش 50، واحد عاش 30، الميزان مش كده، مش بكتر الأيام. طب الأيام دي كان فيها إيه؟ خدم الناس قد إيه؟ شاهد لربنا قد إيه؟ لحق ينقي قلبه قبل ما يسيب الدنيا قد إيه؟ هو ده الميزان. فقال له أنا مبسوط منك أنك لم تسأل أياما كثيرة ولا سألت غنى، لأن سليمان مولود في الغنى، ما كانش فارق مع الغنى، هو كده كده شبعان وعارف أن الغنى ده يعني نعمة من ربنا، فمهتمش أن الموضوع يزيد، وعلى كده بقى أغنى ملك سليمان. برضو في ناس تفضل حياتها كلها مشغولة بطولة العمر والفلوس، يبقى ده كله اللي بيحركه، كل اللي يهمه يحفظ صحته عشان يعيش كتير ويعمل فلوس كتير، يبقى مش حكيم، لأنه ما انشغلش بالملكوت ولا بالحكمة ولا برسالته على الأرض ولا بمشيئة ربنا. ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم. هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك. مش معنى أنه طلب الحكمة أنه هياخدها بس بالصلاة. ربنا رد عليه وقال له جنب الصلاة أنا عاوز منك حاجة، تسلك في طريقي وتحفظ فرائدي ووصاياي. يبقى المدخل الثاني للحكمة هو الحرص على وصية ربنا. الإنسان الحكيم ما يسيبش الإنجيل من إيده طول عمره. الإنسان الحكيم يذاكر كلام ربنا، يذاكره مذاكرة، يفتش في كلام ربنا، يحفظ كلام ربنا، يراجعها كل شوية، يفكر فيها، يراجع نفسه عليها، يضبط خطواته على كلام ربنا. إنما الإنسان اللي مش حكيم يعتبر نفسه عارف الكتاب وخلاص. لا، إحنا مش عارفين حاجة، إحنا لسه ما نعرفش حاجة، لأن الكتاب غني جدا وواسع جدا، ولكل تماما رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. فالإنسان الحكيم يطلب الحكمة في الصلاة ويذاكر الحكمة في الإنجيل، يضبط حياته على كلام ربنا، كل ما يعمل كده يعيش حكمة ويقضي أيامه على سلام. كما سلك داود أبوك. المثل الثالث أو الخطوة الثالثة في اتجاه الحكمة أنك تحط قدامك مثل أعلى، كما سلك أبوك داود. لأنه إحنا مثلا في كنيسة عظيمة عندنا أبائنا وأجدادنا وقديسينا وشهدائنا، اللي عاوز يقضي أيامه في سلام وعاوز يعيش في حكمة وعاوز يدخل السماء، طب ما السكة سهلة. سهلة ليه؟ في قدامك ملايين سبقوك، بص عليهم وامشي وراهم، شوف صلوا ازاي، هربوا من الخطية ازاي، حبوا الإنجيل ازاي، خدموا ازاي، تعففوا في الحياة ازاي، امشي زيهم. كما سلك أبوك داود. كل واحد فيكم له أب اعتراف، شوف أبوك الروحي ماشي ازاي وامشي زيه، كما سلك أبوك داود. إذن في ثلاث اتجاهات يجيبوا الحكم. الأولاني الصلاة، صلي كتير تاخد حكم. اثنين الإنجيل، تدرس كتير تاخد حكمة. ثلاثة التلمذة، تخضع وتتلمذ توصل للحكم. الثلاثة دول يجيبوا حكمة، إنما من غيرهم صعب الواحد يوصل إلى حكمة روحية. والثلاثة دول كانوا في حياة سليمان في الأول. فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم، وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب، وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. لما شاف الحلم الجميل ده لسه في أول حياته، في أول ملكه، راح صعد لأورشليم، وقف قدام التابوت. هو كان في جبعون زي ما قلنا المرة فاتت، في المرتفع العظمى، ما كانش فيها التابوت، كان فيها مذبح لربنا، لكن راح قدام التابوت عشان يقدم ذبيحة شكر أن ربنا استجاب لطلبته. وهنا المذبح برضو يدي حكم، الوقفة قدام مذبح ربنا تدي حكم. الشخص اللي بيجي بيتناول كتير يمتلئ حكم، والشخص اللي بيشكر ربنا كتير ياخد حكم. يعني سليمان هنا لسه ما بنتش عليه الحكمة، لكن راح يقدم ذبيحة شكر لأنه صدق أن ربنا اداله حكم. الحكمة دي جواه لسه ما بنتش، هتبان دلوقتي. معنى كده أنك لما تصلي ربنا لازم تختم صلاتك بالشكر، لأن ربنا بيستجيب من اللحظة اللي بتصلي فيها في الطلبات الروحية بالذات. يعني مجرد قلت له رب اديني حكمة، خلاص ادالك، يمكن هتبان بعد شوية بس انت خدت خلاص. فتبقى طالع من الصلاة عندك روح العرفان والتسبيح والشكر، كتر خيرك يا رب، لأن ربنا يستجيب بسرعة الطلبات الروحية. جاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب، وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. عمل حفلة احتفالا بموضوع الحكمة. شوفوا قد ايه هو مدرك ان المعنى ده غني وغالي جدا. هو ما فيش حاجة بانت عليه زيادة يعني، انما هو حس ان في حاجة جوه ملت قلبه، وخد نعمة كده داخلية، وعلى اساسها قدم ذبائح شكر، وراح عمل احتفال كبير قوي، لانه قال انا ربنا اداني نعمة، اداني حكم. الثقة فان ربنا اداله حاجة كبيرة في حياته. حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه. يمكن الناس بقوا يبصوا لبعض يقول هو عماله عامل حفلة ليه وفرحان ليه، وإيه الجديد يعني، حصل له إيه من امبارح للنهاردة يعني، إيه اللي جد عليه عشان الهيصة دي كلها. فربنا حب يعمل موقف كده يكشف للناس إزاي سليمان اختلف خلال الأيام اللي فاتت بعد الصلوة الطويلة دي وبعد طلب الحكم، لأن هو كشاب صغير مش منتظر منه يبقى يعني حكيم زمانه. أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه، فقالت المرأة الواحدة استمع يا سيدي، إني أنا وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد، وقد ولدت معها في البيت، وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا، وكنا معا ولم يكن معنا غريب في البيت غيرنا، نحن كلتين في البيت. فمات ابن هذه في الليل لأنها طجعت عليه، فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها، وأضجعت ابنها الميت في حضني، فلما قمت صباحا لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته. قصة غريبة ومزعجة، ستتين ويقال عنهم زانيتين، ده معناه أن لسه كان في فساد في بلاد اليهود. وبعدين واحدة حبلت وولدت، وبعد ثلاث أيام الثانية ولدت، فبقت كل واحدة معها طفلة. واحدة اتقلبت على ابنها فطستها موتته، فراحت خدت ابن التانية في حضنها في الضلمة بالليل عشان ايه، وحطت الميت في حضن التانية. لما صح يتخانقوا على الولد العايش، كل واحد بتقول ده ابني، وطبعا مين يثبت بقى، لا في شهادة ميلاد ولا في تحاليل ولا في حاجات زي كده. فراحوا لسليمان الاتنين بيتخانقوا على الولد اللي عايش. طبعا موقف شائك فعلا، مين يعرف يثبت نسب هذا الطفل لأمه. فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها، وأضجعت ابنها الميت في حضني، فلما قمت صباحا لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته. وكانت المرأة الأخرى تقول كلا بل ابني الحي وابنك الميت، وهذه تقول لا بل ابنك الميت وابن الحي، وتكلمت أمام الملك. فقال الملك هذه تقول هذا ابن الحي وابنك الميت، وتلك تقول لا بل ابنك الميت وابن الحي. فقال الملك آتوني بسيف، هاتولي سيف. فأتوا بسيف إلى بين يدي الملك، فقال الملك اشطروا الولد الحي اثنين واعطوا نصفا للواحدة ونصفا للأخرى. أكيد عبيده قالوا الراجل ده متلخبط خالص، حكمة إيه اللي عنده بقى؟ يعني حتى الطفل التاني هيموته، وهو يعني كل واحدة هتفرح بنص طفل؟ ده كلام ده. فللوهلة الأولى غالبا كلهم بصوا لسليمان، إيه اللي جرى لك يا سليمان؟ دي الحكمة اللي احنا مستنينها منك؟ فقال الملك اشتروا الولد الحي اثنين واعطوا نصفا للواحدة ونصفا للأخرى. فتكلمت المرأة التي لابنها الحي إلى الملك لأن أحشائها اضطرمت على ابنها، وقالت استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي ولا تميتوه، وأما تلك فقالت لا يكون لي ولا لك، اشتروه. فأجاب الملك وقال أعطوها الولد الحي ولا تميتوها، لا تميتوه فإنها أمه. سليمان ربنا اداله حكمة انه عرف انه غريزة الأمومة مش هتحتمل تشوف الطفل بيتقطع، فحتى لو فقدته من ايديها بس ما تشوفوش بيموت قدامها. فالأم الحقيقية هي اللي صرخت وقالت خلاص تاخده. لما قالت خلاص تاخده بقت هي الأحق، لأن هي فعلا اللي عندها محبة وعندها أمومة، والتانية مش فارق معها لأن طفلها مات. فطبعا سليمان ميز وقال لهم يبقى دي الأم مش التانية. ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك، لأنهم رأوا حكمة الله في لإجراء الحكم. الكتاب قصد بس يورينا عينة صغيرة من موقف ابتدى يبين لكل الناس قد ايه سليمان الشاب ده حكيم، وانه في حاجة كده من ربنا بتديله تمييز. القصة بتاعت الاتنين ستات دي ليها بعض الرموز، لكن اقول لكم رمز منها. الاتنين دول الاتنين وحشين، اتنين ستات وحشين، رمز لليهود والامم. اليهود ما طلعوش حاجة عدلة، فزي اللي خلصوا على أولادهم، لأنه ربنا يسوع قال لهم بتروحوا شرق وغرب عشان تكسبوا نفس واحدة وتعملوا ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. يوم ما تجيبوا واحد يعني تخلوه ابن جهنم أكتر منكم. كنيسة الأمم كنيسة جهل غلبانة، إنما فرحت بالمسيح لما دخلت نعمة العهد الجديد، قبلوا النعمة. اليهود بقوا يصارعوا الأمم على الإيمان الجديد، إنما الحقيقة اللي فاز بالمسيح أكتر هي الكنيسة الجديدة، كنيسة الأمم اللي قامت بعد 3 أيام. يعني إيه؟ يعني كأن الصراع ده كان ابتدى مع تجسد المسيح له المجد ومع أخبار العهد الجديد. كان في صراع بين الجماعة بتوع اليهود اللي معتبرين المسيح بتاعهم بس ومش عاوزينه كمان، والأمم اللي زي حالتنا اللي قبلوا الخلاص بالمسيح له المجد وفرحوا به. ففي الوقت اللي كان فيه الدعاء أن المسيح مسيح اليهود، طلع الحقيقة المسيح مسيح العالم كله مش مسيح اليهود بس، وأن اليهود لم يستحقوا المسيح. دي أحد المعاني بتاعت الرمزية يعني وراء القصة، لكن هي ببساطة تورينا أنه من أصغر الأمور بعد كده إلى أكبر القرارات سليمان أصبح رجل حكيم. وكان الملك سليمان ملكا على جميع إسرائيل، وهؤلاء هم الرؤساء الذين له. وابتدى يدينا الكتاب لست طويلة من أسماء مسؤولين عينهم سليمان، وختم هنا في عدد 19 يقول: وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة، يأكلون ويشربون ويفرحون. يعني في زمان سليمان في حاجتين مهمين، كان في رخاء واستقرار، وكان في إدارة محكمة جدا. يعني وقت سليمان عمل هيكل إداري وسياسي محكم، وعين لكل حد مسؤول وتحتيه مسؤولين، وهرم إداري منظم جدا، لدرجة اللي بيدرسوا الإدارة بيعتبروا مملكة سليمان من أكثر الممالك تحضرا 1000 سنة قبل المسيح، يعني قبل الميلاد بمئات السنين في مملكة بهذا النظام وهذا الاستقرار. ده حاجة تدل على حكمة عالية جدا. إداريا الشكل اللي كان ماشيين به كان منظم جدا، لدرجة أن الناس كانت ممكن تشتغل شهر وتاخد 2 شهر أجازة من كتر الرخاء والاستقرار زي ما هنشوف. وكل حاجة ماشية لوحدها، حتى أن سليمان الملك قاعد فاضي، يعني مش فاضي أقصد أنه يقابل ملوك ويكتب كتب، ولأن كل حاجة ماشية لوحدها من كتر ما هو حاطط نظم. لأن نجاح أي دولة أو أي سياسة أو أي مؤسسة في مجموعة الأنظمة المستقرة اللي تبقى العجلة دايرة لوحدها، كل واحد عارف شغله خلاص. فكان وقت سليمان كده. وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر الأرض فلسطين وإلى تخوم مصر، وكانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته. وكان طعام سليمان لليوم الواحد، طبعا ده مش بيأكله الواحد، لكن مقصود به من كتر الغنى يعني 30 كر سميد و60 كر دقيق و10 ثيران مسمنة و20 ثورا من المراعي و100 خروف ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن، لأنه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة، على كل ملوك عبر النهر، وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه. كل دي بيعتبروها بركات الحكمة. لما الواحد يكون عايش في حكمة حياته تبقى هادية، ويبقى فيه استقرار، ويبقى فيه خير، لأن الحكمة تخلي لسانه حلو فما يخسرش حد، كل الناس تحبه، والحكمة تساعده على حل كل المشاكل فما يبقاش فيه مشاكل، والحكمة تفتح له كل الأبواب المغلقة فتلاقي كل حاجة مفتحة وسهلة، فالخير من كل ناحية. وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين، كل واحد تحت كرمته وتحت تينته. من علامات الاستقرار زمان أن كل واحد يبقى عنده البيت بتاعه والجنينة بتاعته والكرمة بتاعته والتينة بتاعته، دي يعتبروها عز واستقرار. الكرمة والتينة إشارات للخير وإشارات للغنى. من دان إلى بئر سبع، يعني من دان دي في آخر الشمال خالص أقصى تقسيم لليهود، لغاية بئر سبع تحت أقصى تقسيم ليهوذا تحت. وكان لسليمان 40,000 مزود لخيل مركباته و12,000 فارس. وهؤلاء الوكلاء كانوا يمطرون للملك سليمان ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهر، لم يكونوا يحتاجون إلى شيء. كانوا يأتون بالشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه. وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحابة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر. مع الحكمة لازم يكون القلب رحيب. رحابة قلب يعني إيه؟ مش ممكن تبقى فيه حكمة وقلب ضيق. القلب الضيق ناقص حكمة. ربنا يسوع له كل المجد، مصدر كل حكمة، قلب واسع جدا، رحب القلب. إحنا قلبنا ضيق عشان كده ما عندناش حكمة. اللي عنده حكمة تلاقوا نفسه طويل وتلاقوا قلبه واسع وتلاقوه طول باله وما يستعجلش في الرد ويحسب الموضوع كويس ويعذر الناس ويرحم الناس ويبص كده بعمق لكل شيء بيحصل. رحابة قلب، وربنا اداله رحابة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر. طبعا الواحد يتمنى يبقى عنده كده، الواحد يبقى عنده قلب واسع كده يحتوي كل المشاكل وكل الناس وكل الهموم، وتبقى مفيش حاجة تقلقه ولا تربكه. وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. كان أحكم من جميع الناس، من إيسان الأدراحي وهيمان وكلكول ودردع بني محول، الأسماء المشهورة بقى في البلاد اللي حواليهم، حكماء العصور سليمان فاق عليهم. وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم 3,000 مثل، وكانت نشائده 1,005، وتكلم عن الأشجار من الأرض الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط. يعني حتى العلوم العادية، العلوم التاريخ الطبيعي والعلوم الإنسانية بقى يتقنها كلها، فبقى يتكلم في علم الأشجار وعلم النباتات وعلم الحيوانات ويدي يعني علوم. تكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. وأرسل حيرام ملك سور عبيده إلى سليمان لأنه سمع أنه مسحوه ملكا مكان أبيه، لأن حيرام كان محبا لداود كل الأيام. فأرسل سليمان إلى حيرام يقول: أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطيع أن يبني بيتا لاسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدمي. والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. ها أنا ذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي كما كلم الرب داود أبي. حيرام ده ملك سور، أو المنطقة اللي فيها الشجر بقى والخشب، فهو محتاجه عشان بناء بيت الهيكل. وكان داود قبل كده صديق لحيرام ملك سور، وكان جاب منه حاجات كثيرة جهزها لسليمان عشان يهيئ لبناء الهيكل، إنما سليمان لسه يحتاج كثير. فبعت لحيرام يقول له أنت عارف أنه أبويا كان نفسه يبني هيكل لربنا، وبعدين ربنا قال له لا أنت حاربت حروب كثيرة، خلي ابنك هو اللي يبني، فأنا دلوقتي مشغول ببناء بيت لربنا. برضو دي رسالة روحية مهمة، لما الواحد تكون الحروب عليه قليلة مفروض ينتبه إلى بناء بيت الرب. يعني إيه؟ يعني يمكن أنت عارف أن في ناس عندها تجربة كبيرة، وفي ناس عندها ضيقة شديدة في ظروفها المادية، واللي عنده مرض صعب، واللي عنده مشكلة كبيرة. طب إذا كانت حياتك تهدأ أو يعني ما فيهاش الحاجات الكبيرة دي، تبقى فرصتك تبني بيت ربنا. يعني لما تكون مشغول في جبهات مفتحة عليك، يمكن نعذرك لما يعني ما تبقاش بتخدم ولا تبقى مش مركز في حياتك كفاية. إنما ما تكونش الجبهات دي مفتحة، طب إيه اللي تعمله غير إنك تقعد بقى تبني بيت ربنا؟ فربنا فض سليمان من المشاكل ومن الحروب عشان يبني له البيت بقى. فكأنها رسالة لينا في الأيام الهادية، وساعات تعدي أيام كثيرة هادية، هادية نقصد بها ما فيهاش حاجات كبيرة، طب ليه ما تنتبهش إلى بناء بيت الرب؟ النهاردة أكتر حاجة مشهورة عن سليمان هيكل سليمان. يعني لو ما نسأل أي حد تعرف إيه عن سليمان يقول هيكل سليمان. يعني هو ده اللي قعد له في الآخر، إنه عمل حاجة كبيرة يعني مجدته قدام ربنا. بناء بيت ربنا له معنيين. المعنى الأولاني هو بناء قلبك. قلبك هو أول بيت لربنا. قلبك مليان كركبة، عاوز عمرة، عاوز تشيل منه حاجات كتيرة قوي ترميها، وعاوز تقعد بقى يتبيض من جوه وتنظف وترش حاجات وتصلح اللي متخرب، وشغلة كبيرة قوي. فقلبك ده ياخد سنين شغل. فإذا كانت من بره الدنيا ماشية لوحدها، الحمد لله في لقمة ناكلها والبيت ماشي والظروف سهلة، ليه ما تركزش بقى في بناء بيت الرب؟ إيه دي الحكمة؟ الحكمة اللي خدها سليمان هي اللي خلته يتفرغ لبناء بيت الرب. إذا من الحكمة أن ننتبه أنه أغلى حاجة في حياتنا نعملها أن احنا نقدم بيت لربنا، والبيت ده هو قلبنا قبل أي حاجة. لما تقول هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترت، ربنا يدخل كده حس قلبك مكان مريح، قلب نقي، لا في إدانة ولا في شهوة ولا في طمع ولا في خوف ولا في قلق، ولا قلب كده مريح. طب ما هو ده اللي ربنا عاوزه، وده ياخد شغل كتير، عاوز مزامير كتير، وعاوز صلوات، وعاوز حفظ، وعاوز فحص للنفس، وعاوز توبة مستمرة، وعاوز قداسات، وعاوز اشتغل بدل الدنيا سهل حواليك، الحمد لله ما فيش مشاكل كبير، يلا نشتغل في بناء بيت الرب. المعنى الثاني لبناء بيت الرب هو الناس، لأنه الكتاب بيقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فبناء بيت الرب مش بس مبنى الكنيسة، دي حاجة كويسة، إنما النفوس. ربنا مخلي لك حياتك هادية نسبيا، ليه؟ عشان تتفرغ للعمل معاه. عارفين لما ربنا حب يدعي بطرس للشغل معاه، كان بطرس كل مشكلته في السمك، أزمته حكاية السمك، ليلة تصيب وليالي تخيب، فقال له تعال نفرجك، وركب معاه المركب ودخل لنص البحر وغرقه سمك. قال له ده اللي انت شغلك؟ هو ده بقى؟ طب خلاص ادي السمك اهو، خليك معاه واشتغل معاه صياد ناس بقى. فترك كل شيء وتبعه. احنا حياتنا نسبيا هاديه، فين احنا من اصحاب التجارب الكبيره والازمات العاليه وازمنه الاضطهاد الشديده؟ تعالوا في الوقت اللي احنا عندنا فرصه نشتغل، نبني بيت ربنا، نبني قلوبنا أماكن مقدسة، ونبني النفوس اللي حوالينا هياكل مقدسة لله، فنبقى عملنا حاجة في حياتنا يعني نقف بيها قدام ربنا. لكن للأسف الواحد ساعات بدون مشكلة يعمل مشكلة، تبقى الدنيا سهلة ويقعد بقى يدور في الأمور الصغيرة ويتلكك على كل موضوع ويعمل من الحبة قبة والموضوع ماشي كويس. سليمان من كان بعد أول 3-4 سنين أول مملكة استقرت، كل اللي شغله هبني بيت ربنا، وطوع كل إمكانيات المملكة وعلاقات المملكة لبناء بيت ربنا. هو ده الشخص الروحاني، هي دي الحكمة، إنك تطوع كل حاجة في حياتك لخلاص نفسك وبيتك وولادك ومعارفك وقريبك، وتوسع خدمتك وتكسب نفوس ربنا، وتبقى بتسابق الأيام في بناء بيت ربنا، لأن ده حاجة كبيرة هتقف بيها قدام ربنا في الآخر. الآن قد أراحني الرب إلهي من كل الجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. سليمان بيقول لحيرام، وها أنا ذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي، كما كلم الرب داود أبي قائلا، إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسم. والآن فأمر أن يقطع لي أرضا من لبنان، ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونين. هنا في كذا حكمة. عارفين المثل اللي يقول ادي العيش لخبازينه؟ للأسف احنا ساعات بنحب نفتي في كل حاجة، ويبقى الواحد عاوز يعمل كل حاجة من غير ما يسأل المتخصصين. لأن سليمان عاوز يعمل أحسن حاجة، فبقى يشوف مين بيفهم في إيه ويكلمه. فأكتر ناس تفهم في الخشب بتوع حيرام، بتوع صور، عندهم الأرز والسنديان والثرو والأشجار الضخمة، عارفين إيه ينفع في إيه. قال له إحنا عارفين مفيش حد يعرف يقطع الشجر ويرص الشجر ويبعت الشجر زيكم، فإحنا عاوزين رجالتك اللي يشتغل الشغلة دي، وأجرهم يتاخد كامل. برضو دي حاجة تاني، لما تحب تعمل حاجة ربنا عملها أحسن ما يمكن، لأنه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. اللي يشتغل شغل ربنا يعمله أحسن حاجة. في نفس الوقت اسأل اللي بيفهم في كل حاجة، في داعي أنت تدعي الفهم في كل شيء. الحاجة الثالثة، لما تشغل حد في شغل ربنا ياخد حقه كامل، هو يدي حقه لربنا، ده حاجة بتاعته. إنما ما ينفعش في شغل ربنا إن إحنا نظلم حد ولا حتى إيه حد يجاملنا. قال له هتاخد حقك كامل، لأن سليمان عاوز ما يكونش بيستخسر في شغل ربنا، لأنه يعطي بسخاء، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد. فهو مش عاوز يبان قدام ربنا إنه يعني عاوز يوفر وهو بيبني الهيكل، لا مش هيوفر. كل عامل ياخد حقه زيادة، وكل شخص متخصص ياخد أجرة إيده كما يستحق. ده شغل ربنا ما ينفعش فيه نظلم حد أبدا. فقال له أجرة عبيدك أعطيك إياه حسب كل ما تقول، يعني مش هنفاصل، هتقول لي الراجل ده بياخد كذا أقول لك حاضر. احنا طبعا بنحب الفصال في مصر، إنما ده مش دايما صح، الإنسان الشبعان ما يفصلش كتير. لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونين. فلما سمع حيرام كلام سليمان فرح جدا، وقال مبارك اليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. عجبوا ليه؟ أولا كون شاب صغير ينتبه إلى مصالحة كل الملوك والممالك ويعمل علاقات طيبة، دي معناها إنسان عاقل. حاجة تاني كونه ماشي ورا وصية أبوه، وأبوه ده كان راجل عظيم داود ومحبوب، برضه معناه إن الولد عاقل وكويس. كونه التجأ إلى ذوي الخبرة والتخصص دي معنى أنه إنسان حكيم. كونه من الأول بيعرض يدفع كل المطلوب بدون أي فصال ده معنى إنسان سهل التفاهم معاه والتعامل معاه. فعلى طول حرام قلبه اتفتح، قال ده ربنا ادى ابن كويس لداود، ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. وأرسل حرام إلى سليمان قائلا قد سمعت ما أرسلت به إلي، أنا أفعل كل مسرتك في خشب الأرض وخشب الصر، عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر وأنا أجعله أرماسا في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه وأنفضه هناك. ليهم طريقة كده يربطوا الشجر بطريقة ويرصوه كده زي هرم يعوم على المية زي المراكب ويتنقل ورا بعض كده دفع لغاية ما يوصلوا للحتة اللي هيبنوا فيه. إلى الموضع الذي تعرفني عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعاما لبيتي. فكان حرام يعطي سليمان خشب أرض وخشب صار وحسب كل مسرته، وأعطى سليمان حرام 20,000 كر حنطة طعاما لبيتي و20 كر زيت ردم. هكذا كان سليمان يعطي حرام سنة فسنة. والرب أعطى سليمان حكمة كما كلمه، وكان صلح بين حرام وسليمان وقطع كلاهما عهده. تلاحظ على قد ما في حكمة في مواقف صغيرة زي مشكلة الاثنين ستات، في حكمة في مواقف دولية أو مواقف كبيرة. إذن الحكمة مش بس بتاعة المواقف الصغيرة، لا، الإنسان الحكيم يتكلم في الصغيرة وفي الكبيرة بحكمة. وسخر الملك سليمان من جميع إسرائيل وكانت السخر 30,000 رجل، فأرسلهم إلى لبنان 10,000 في الشهر بالنوبة، بالنوبة يعني نبطشية يعني، يكونون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم. طبعا ده عز لما يشتغل شهر وياخد شهرين في بيته، عز طبعا بيقبض 3 شهور مش بيقبض شهر واحد. وكان أدونيرام على التسخير، وكان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا و80,000 يقطعون في الجبل. يعني شوفوا من هناك في 30,000 وفي 70,000 بيشيلوا وفي 80,000 بيقطعوا في الجبل، وما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل، يعني دول بقى الوكلاء اللي هم الرئيس. وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، حجارة كريمة لتأسيس البيت، حجارة مربعة، فنحتها بناء سليمان وبناء حرام والجبليون وهيئوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت. مشروع بناء هيكل سليمان كلف كذا سنة، وكلف في لغات العصر الحديث مليارات من الدولارات، لأن مجرد الإعداد للبناء كمية الحجارة والشجر والكلام ده خدت مجهود ضخم جدا. ده قبل ما يبتدوا لسه يعملوا الديزاين بقى ويطلعوا دور دور يعني. وكان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل، في شهر ديو وفي الشهر الثاني، أنه بنى البيت للرب. والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراع وعرضه 20 ذراع وسمكه 30 ذراع، والرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراع. بالمناسبة حتى لو كان صعب علينا نتخيل روعة هذا المبنى، أولا هو مبنى ضخم جدا مش حاجة صغيرة، وهو ده المبنى اللي كان حضره ربنا يسوع له كل المجد. ولو تفتكروا في آخر حياة المسيح على الأرض المبنى ده كان في وش جبل الزيتون، فكانوا سهرانين مرة التلاميذ مع ربنا يسوع فبيشاوروا له على الهيكل وجماله من بعيد، بيوروا له المباني قد إيه الروعة والعظمة، لأن ده تحفة في الوقت ده، ما كانش في العالم كله في مبنى بالعظمة دي. من أول 950 من وقت سليمان لغاية زمن ربنا يسوع له كل المجد. فربنا ساعتها قال لهم، عاوز أقول لكم مش هيفضل حجر على حجر بسبب قسوة اليهود يعني، وابتدى يكلمنا على علامات النهاية. لكن هذا المبنى الضخم من الجبل المقابل ليه جبل الزيتون كان شكله جميل قوي وضخم جدا، عشان نقدر نتخيل هم مع الجبل الناحية التانية وبيتفرجوا على الروعة بتاعته لأنه طويل وعريض. الرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراع حسب عرض البيت، وعرضه 10 أذرع قدام البيت، وعمل للبيت قوة مسقوفة مشبكة، وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب، وعمل غرفات في مستدرها. يعني يمكن مش كلنا نفهم في الهندسة كتير، والموضوع ايه يلخبط شوية، فاحنا ايه ندخل على طول على الجزء الروحي اللي بعد كده. يقول: وكان كلام الرب إلى سليمان قائلا: هذا البيت الذي أنت بنيه، إن سلكت في فرائدي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل. فبنى سليمان البيت وأكمله ربنا. ولسه سليمان بيشتغل، قال له: سليمان عاوز أفكرك بحاجة، تبني مهما تبني كويس، بس أهم من الحجارة والخشب افتكر، لو هتمشي ورا كلامي المبنى ده يبقى عمران على طول، وهتخضع لوصيتي البيت ده هيبقى فيه بركة على طول. إنما كل اللي بتعمله ده وما فيهوش كلامي ووصيتي وفرائدي أنا ملياش في البيت ده. من سليمان لربنا يسوع له المجد 950 سنة، وربنا مستني أن يسمعوا الكلمتين دول لغاية ما دخل المسيح أخيرا وقال إيه: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يعني فضل ربنا مستني 950 سنة عشان يعملوا الكلمة دي: فرائدي، وصاياي، أحكامي، البيت ده يفضل عمران طول ما كلامي ماشي فيه. إنما بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. الهيكل تحول مع الأيام إلى مكان للشر، حتى إن رؤساء الهيكل هم اللي صلبوا المسيح، فأصبح مغارة لصوص. وطبعا ده مش بس وقت زمن المسيح له المجد، ده كل الأنبياء اللي بعد سليمان، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعموس، كل دول عدوا على الهيكل والهيكل كان ضدهم. يعني بدل ما هم يعني الناس تخضع لهم، كان الشعب يقاومهم وناس الهيكل يتعبوه. هذا البيت الذي أنت بنيه، إن سلكت في فرائدي وعملت أحكامي وحفظت كل وصايا للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل. حاجة مهمة الواحد لازم يفتكرها، مش معنى أن الواحد له أيام حلوة مع ربنا أنه يأمن للمستقبل زيادة. وقت بناء الهيكل الناس كان يتهيأ لها خلاص شعب الله المختار، اليهود يعني زمان، هيفضلوا شعبه إلى الأبد، وانه بالوضع الحالي بقى مع تحفة الهيكل دي كده يبقى ربنا له مكان على الارض والعالم كله يعمل لهم مليون حساب، وانه مش ممكن هيبعدوا عنه ولا ينفصلوا عنه. بس ربنا كان حاطط شرط، قال لهم: الشرط الوحيد انك تفضلوا شعبي، يبقى عندكم ايمان وتوبة وحياة مقدسة، تسمعوا الكلام وتمشوا ورايا، انما لو ما مشيتوش ورايا كل ده هيقع. سليمان نفسه الشخصية العملاقة لغاية دلوقتي، راجل حكيم جدا من شبابه، وبيعمل الهيكل اللي محدش عارف يعمله ولا حتى داود أبوه. سليمان هذا يعني أشهر من عرف بالحكمة، هيقع في حاجات قلة حكمة في آخر حياته مخجلة. سليمان هيجوز مئات من الوثنيات ويبخر للأوثان ويسمح بفساد في المملكة، وهتبقى الحكاية آخر لخبطة. أنا بقول كده ليه؟ لأنه من يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط. النهاردة أنت في الكنيسة بتسمع صوت ربنا وبتخاف ربنا وماسك الإجبية وحريص على القداس، كويس، خليك خايف على نفسك لآخر عمرك. اوعى تقول أنا كده خلاص، أنا بتناول وبخدم وبصلي مش ممكن هيحصل حاجة وحشة. ما هو مش هيحصل حاجة وحشة طول ما انت كده، إنما أنت نفسك ممكن ما تبقاش كده بعد شوية. سليمان الحكيم ما بقاش حكيم في يوم من الأيام، وأصحاب الهيكل اللي ما كانش في زيه رفضوا تماما ولم يعودوا شعبا مختارا. فمن يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط. أتعجب من ناس تأمن للمستقبل وتتصور أنه عشان النهاردة بتاع ربنا يبقى بكرة لازم يبقى بتاع ربنا. فلنخف، خلينا نخاف على نفسنا، فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. تمموا خلاصكم بخوف ورعد. مش معناه الواحد يعيش منزعج، لا، معناه الواحد يعيش حريص، يخاف على نفسه. أول ما يحس أنه هيدلع يقلق، يقول لا، الهلاك مش بعيد، وكان في أحسن من يضاعوا، وكان في ناس مشوا كويس وهلكوا، وكانوا اليهود شافوا ربنا بعينيهم عمود نار وما وصلوش، وكانوا أصحاب الهيكل وأصحاب العهد واترفضوا، وكان حكيم زمانه صار جاهلا في وقت. إذن الواحد لازم يفضل خايف على نفسه، لأن هذه الأمور زي ما قال معلمنا بولس الرسول كتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يعني الخبرات اللي عمالين نقراها دي إيه قيمتها؟ هل دي شوية حكايات ومعلومات؟ لا، عشان الواحد يتعلم ويخاف. الواحد لما يشوف شخصية زي سليمان وكان هيهلك، ربنا رحمه في الآخر وتوبه، لكن كاد يهلك بعد كل ده، يخاف على نفسه، أين أظهر أنا الخاطي؟ وناس كان عندها الهيكل بالعظمة دي وعلى صلة قوية جدا بالله وبعدين هلكوا. طب ده احنا لازم نخاف على نفسنا. رسالة الخوف المقدس رسالة مهمة، لأن رأس الحكمة مخافة الله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.